الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. قلنا إن برنامج الدرع من مهمته منذ بدأ صون الهوية العربية والإسلامية، كل ما يتصل بهذه الهوية نناقشه، سواء أكان ذلك داخل مصر أم كان ذلك خارج مصر. وعلى هذا الأساس ناقشنا قضايا تتعلق بمسلم ميانمار، ناقشنا قضايا تتعلق بمسلم الفلبين، واستضفنا عناصر من جبهة مورو، ثم نعاود مرة أخرى إلى مصر وما يتعلق بهويتها العربية والإسلامية. وفي هذا الإطار فتحنا ملف وزارة الثقافة في مصر بوجه عام، وليس دار الكتب والوثائق فقط، وإنما ملف وزارة الثقافة في مصر عبر 3 عقود من الزمن بما لها وما عليها. التركة ثقيلة والأزمات كثيرة، سواء في هذه الوزارة أو في غيرها من الوزارات. لكننا طرحنا قضايا محددة في الحلقة الماضية، وقلنا إن أبوابنا مشرعة للطرفين. صار كلام كثير مدعوم بمستندات عرضت سواء في برنامج الدرع أو في منابر إعلامية وصحفية أخرى قبل الحلقة الماضية، تتعلق بأشياء تحدث في دار الكتب والوثائق. واستضفنا في هذه الطاولة أو على هذه الطاولة بعض عناصر ممن يعملون داخل دار الكتب والوثائق، الدكتور عصام الغريب والأستاذ بكري سلطان، وبدأنا نناقش ما لديهما من المستندات فيما عزي إلى دار الكتب والوثائق من بعض الأشياء، بعض النقائص والسلبيات. أشرنا تحديدا للي ما جاش معنا الحلقة الماضية أنه في مشروع ضخم في دار الكتب والوثائق اسمه مشروع ميكنة دار الكتب والوثائق، الميكنة الرقمية والمسح الضوئي. وتكلمنا عن تكلفة هذا المشروع التي وصلت بحسب ما قال الضيفان في الحلقة الماضية إلى ما يقرب من 30 مليون جنيه. كنا نريد أن نسأل هل بالفعل وضعت في الموضع المناسب، أم أن هناك ما عزي أو ما نسب أنه في تبديد للمال العام. كان في إشارة أيضا، وهذا هو الأهم لأننا نتكلم عن الهوية العربية والإسلامية، كان في إشارة إلى تغلغل بعض المنظمات الأمريكية داخل الدار، وكان هناك إشارة محددة في الحلقة الماضية إلى شركة IBM الأمريكية وإلى شركة Allied Soft هذه الشركات، وإلى مؤسسة فورد الأمريكية، وهي مؤسسة تقليديا لها تواشجات وصلات وعلاقات بالمخابرات الأمريكية. كان في إشارة أيضا إلى بعض الأمور الأخرى كتعقيم الكتب بمادة الفورمالين المحرمة دوليا، وكان هناك إشارات إلى أن عمليات الجرد وحفظ الوثائق لا تتم بالشكل المناسب، وأنه حدث تسريب لبعض هذه الوثائق. إذن المسألة تتعلق بشقين: تغلغل بعض المنظمات الأمريكية داخل دار الوثائق والكتب أو دار الكتب والوثائق، وخطورة هذا على الأمن القومي المصري، بالنظر زي ما قلنا الحلقة الماضية ان دار الكتب والوثائق مش زي ما بيتصور بعض الناس فيها شوية كتب، لا، ده فيها وثائق تتعلق بحيازات اراضي واملاك. فكان في اشارة انه من الوارد جدا انه تسرب بعض هذه المستندات الى الجانب الصهيوني وتتعلق بحيازات اراضي اليهود في مصر واحتمالات مقاضاة الدولة المصرية ورفع دعاوى تعويض على مصر. كان هناك إشارة إلى جانب آخر مالي واقتصادي. كل هذه المسائل أثرناها في الحلقة الماضية وكانت حلقة ساخنة، وقلنا لا بد من باب العدالة أن يسمع رأي الطرفين، لأن دار الكتب والوثائق مدعومة بضرائبنا جميعا. دار الكتب والوثائق لا تخص تيارا بعينه ولا تخص اتجاها بذاته، هذه الدار عبارة عن أرشيف وطني لمصر حتى بمسلميها ومسيحيها. إذن القضية هنا تتعلق بثقافة مصر، بطبيعة السياسات التي تدار بها لا دار الوثائق والكتب فقط، وإنما وزارة الثقافة بوجه عام. أثير كلام جانبي طبعا على الدكتور محمد صابر عرب، وواقع الحال أنه وجب الآن أن نسمع رأي الطرف الآخر، لأنه بعد الحلقة الماضية عاوز أقول لحضراتكم الهاتف المحمول لي لم يكف عن الرنين، يا إما من أعضاء في مجلس الشورى، يا إما من صحفيين، يا إما من إعلاميين، القضية عني بها الجميع. والغريب أنني تلقيت مكالمة من مدريد في إسبانيا من سيدة جزائرية تعاطفت مع هذه القضية واهتمت بها. القضية مهمة بحجم مصر وبحجم العالم العربي والإسلامي، ومن ثم كان لابد أن نسمع وجهة نظر دار الوثائق والكتب ماذا عن هذه الأشياء أو المزاعم أو الدعاوى التي قيلت مدعومة بما يقرب من 50 مستند عرضنا لبعضها في الحلقة الماضية. سريعا سريعا نتعرف إلى الضيفين الكريمين. معنا على طاولة الليلة للرد والتفنيد الأستاذ الدكتور عبد الواحد النبوي، مدير الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا.
أنا أرسل برنامج الدرع وقناة الناس.
لا الله يخليكم، سعيد بك دكتور حسام وبالبرنامج.
معنا أيضا الأستاذ الدكتور محمد صبري الدالي، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية وأستاذ التاريخ الحديث. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك.
أنرتم برنامج الدرع.
شاكرين دعوتكم الكريمة لنا.
دكتور عبد الواحد، يعني قائمة الدعاوى والكلام الذي قيل كثير، يعني لكن أنا أفضل أن نبدأ أولا من المشروع اللي كان محل الجدل.
تمام.
لماذا كان مشروع ميكنة الميكنة الرقمية وعملية المسح الضوئي؟ أولا إيه ضرورة هذا المشروع، وهل فعلا الأرقام اللي قيلت تكلفة 25 مليون جنيه ثم استكملت بخمسة مليون جنيه أخرى، هل التكلفة فعلا وصلت إلى هذا الرقم؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، هل فعلا من شأن هذا المشروع أن يمكن لأطراف غير مصرية أن تدس أنفها داخل الدار؟
تمام. دعني أعرف أولا دار الوثائق القومية ما هي. دار الوثائق القومية هي أقدم تاني أرشيف على مستوى العالم. النشأة الجذور أو الأب الحقيقي لدار الوثائق الحالية هي الدفتر خانة المصرية التي أسسها محمد علي في عام 1828.
نعم.
كان يسبقها في ذلك الأرشيف الفرنسي في 1793، ثم بعدنا ذلك الأرشيف البريطاني 1838. وكان محمد علي أنشأ هذا الأرشيف من الدرجة الأولى لاستخدامها في مشروع النهضوي الكبير لبناء مصر الحديثة، أن تكون لديه معلومات وبيانات، وبالتالي لابد من جمع كل الأوراق وكل ما يتعلق بهذه الأمة التي يحكمها في مكان يستطيع من خلالها أن يؤسس لنهضته التي قام بها. وتأوال الأمر بحيث أن أصبحت هناك دار المحافظات العمومية، ثم جاءت لما جاءت ثورة 52 أنشأت دار الوثائق القومية بقانون 356 لسنة 54. القانون رغم ان الدار انشأها في 1954 الا انها فعلت في 1963، يعني بعد فترة، وكان تنص على ان تكون هي الارشيف القومي المصري وان تتجمع فيها كل ما يتعلق بهذه الدولة، ان جميع كل الاوراق الحكومية تلتقي جميعها في هذا المكان، تكون للحفاظ على هوية الدولة واستخدامها في الحفاظ على مصالحها. الامر الاخر والمهم انها تكون للبحث والدراسة وإخراج ما يمكن أن يعبر عن حركة هذا المجتمع وعن قيمه وعن أخلاقه وعن فتوحاته وعن انكساراته وعن انتصاراته، كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وأن تكون جزء وراكين من أي دراسة علمية تتحدث عن تاريخ المنطقة التي مصر فيها فعلا. ده اتعملت هذا الدار من أجل ذلك، وفعلا بدأت تجمع الأوراق. وفي المقر كان في القلعة، أولا عابدين ثم القلعة، وفي القلعة كان هناك سلم صعب، وكانت الاطلاع على الأوراق تنتهي عند الساعة 1:30، تبدأ من 10:30 وتنتهي عند 1:30. بعد ذلك تصدع المبنى، وطبعا اضطر يفكروا في النقل، فبدأ النقل من 89 و90، وبدأت على الدار. وكان النقل ده نقل بظروف خاصة، الأمر الآخر في مبنى أصلا لم يكن مؤسسا ليكون مقرا لدار الوثائق القومية، ولم يكن معدا لهذا الأمر، لكن أمام ما تصدع المبنى وأمام عدم اتساعه للأوراق، فاتخذ القرار إلى أن تنقل لهذا المبنى على كورنيش النيل.
تمام.
ونقلت، وكانت هذه الوحدات الأرشفية والوثائق الموجودة فيها عدد قريب ما يطلع عليه. لك أن تعلم يا سيدي العزيز أن حتى عام 89 كان كل ما هو متاح من فهارس لوحدات أرشفية 20 وحدة أرشفية، 20 مجموعة وثائقية فقط. زادت حد عام 1999 وهذا بالأوراق 99 وصلت ل 60 و11 شفاء. من 99 طبعا الدكتور صابر عارف طوال دراسات قوميه وده كان استاذ تاريخ وشاف المرار كباحث في هذا الامر. زادت الوحدات الارشفيه وصلت ل 100 فهارس ل 118 وحده ارشفيه. وده كانت عباره عن فهارس ورقيه كنا نستخدمها. هناك بعض الصور التي تدل مدى التهالك لهذه الامر. وجد ان الامر عمليه فهارس انشاء فهارس ورقيه انشاء فهارس ورقيه هذا امر مضى عليه الزمن. وبدات الفكره قدم لمجلس الاداره في مارس في 4/2000 مشروع يا جماعه مطلوب
4 مارس 2000
ان لابد من مخاطبه وزاره الاتصالات لان احنا او اي جهه تدعمنا ان احنا ليست تكون عنا فهارس ورقيه وانما تكون فهارس الكترونيه. هيسمح لنا نعرف ما هو موجود في الدار وايضا هيسمح لنا بان احنا نسيطر على هذه الوثائق ما هو الموجود في هذه المخازن. مخازننا الان 24 مخزن. عندما كان كنا موجودين في سنة 99 كان كل ما هو متاح للباحثين 10 مخازن. متاح الآن وثائق للباحثين 24 مخزن. ال 24 مخزن حاليا فيها 416 وحدة أرشفية. نتحدث في عام في حد 2003 بنتحدث على 118 وحدة أرشفية آخر فهرس ورقة عمل. ومن 2003 بدأ فكرة التحول الرقمي. شارك في الوقت ده كانت 2000 موجود استاذ سمير غريب بيرأس رئيس مجلس اداره الدار. تولى بعده الدكتور صلاح فضل وعمل دفعه كبيره وفي من الوثائق والاوراق ما يراها واتعملت لجنه واتعمل حاجه اسمها مشروع الوثائق. لما تتحدث عن اوراق تخيل عندما عرض الامر كان الورق الرسمي بيقول ان دار الوثائق فيها 9 مليون وثيقه. كان بيقول هذا الامر ليس لدينا تقدير حقيقي وما هو موجود من فهارس ليست لا تدل على ما هو موجود بشكل واضح وقوي.
اذا كان من الضروري هذا المشروع
ده كان من
لنقل عمليه الفهارس الورقيه الى فهارس رقميه يمكن حفظ المستندات دي بها والكتب.
الاخطر في الموضوع انك انت فقدت تاثيرك الثقافي، فقدت قوتك الناعمه ان ابحاث تكون معتمده على وثائق من دار الوثائق المصريه. لما يجي تتحدث عن منطقه الشرق الاوسط هناك 3 أرشفات قوية يجب أن ترجع إليها. تركيا ومصر وإسرائيل. مصر في هذا الحال كانت مجنبة. لما تتحدث أين أوراقنا المتاح هذه الفهارس الموجودة. طب نريد أن نفهرس ونصنف ونرتب ونفرز ونؤكد ليس لدينا هذه الأوراق بهذا الشكل. فبالتالي بدأ فكرة أنك أنت تظهر مثل هذه الأفكار أنك أنت تبحث عن داعم. نتكلم موازنة دار الوثائق كان هتكلم عن العام الماضي ان انا باعتبار ان انا نائب رئيس الهيئه واعرف ان الميزان كانت العام الماضي 59 مليون
59 مليون. مليون
منهم اجور بكل اشكالها 49 مليون. ال 10 مليون مطلوب منك تعمل بهم صيانه وتدريب وتطوير وايضا الصرف على يعني كل ما يتعلق بهذه المؤسسه. لو احتجت مسمار تحتاج شراء اجهزه ودعم فني لكل امور
وصرف على الترميم
او صرف على الترميم وخامات وغيره.
طب جميل كده اعتقد ان المشاهد فهم تماما اهميه هذا المشروع وانه هذا المشروع ليس طرفا زائدا والا لضاعت كثير من الوثائق والمحفوظات هناك. طيب يبقى بقى الجزء الثاني الشائك من المساله.
لا انا هكمل الباقي برضو يعني
اسمح لي جزء
يعني أقولك وهدخل على الجزء الشائك تقصده اللي هي خاصه اي بي ام وفورد. لا انا اعرف طبعا انا ولن اسف. بدا في فكره طيب احنا ما نعرفش كيف يمكن ان نعمل فهرس الكتروني للوثائق. احنا لدينا فهرس ورقي كان يقول ايه الرقم القديم والرقم الحديث واسم السجل عنوان السجل او عنوان الملف والفتره التاريخيه. هل هنكتفي بهذا؟ ده احنا ضعاف وليس لدينا ده. ولذلك كان مهم جدا انك انت تعمل حاجه اسمها بايلوت، تعمل مشروع تجريبي. واشترك فيه اساتذه من الوثائق والتاريخ ومن المخصصين بالاي تي وخرجوا لنا ببطاقه وصف لا تتخيلها، كانت عباره عن صفحتين من ورقتين من الفلوسكاب باربع صفحات. سوري من الاي 3 باربع صفحات. وكان من الصعب انك كل شيء. فبدأنا ان احنا ناخد هذه التجربة وترشد بشكل مختلف ونضع بطاقة وصف جديدة فيها 72 حقل وموجودة هنرى صورة لها ان شاء الله على هذا النمط وفيها 36 حقل رئيسي دولت ب 72 حقل فرع ده طبقا للاستاندر العالمي التقنين للمجلس الدولي للارشيف. اذا مجلس الدولي للارشيف استقر على قواعد يقول لك في هذا الامر أن عليك إذا أردت أن تقوم بعمل بطاقة وصف الوثيقة أو السجل أو فرد راعي هذه النقاط. ومنها بدأت هذه الأمور تسير بشكل واضح.
احنا على فكرة وحضرتك بتتكلم هتبدأ الصور تنزل تباعا، فياريت برضو نفهم الناس
ده، ياريت نفضل بالصورة دي كويس. احنا يعني كان في قبلها لكن ده مهم ان يعرفوها. ده خاصة بشيء مهم. ايه هي؟ احنا لدينا حاليا 24 مخزن. ال 24 الموجودين دولت نعرف جيدا ما هو بداخل هذا المخزن من عدد الاستندات وعدد الرفوف وعدد السجلات والملفات على كل رف. ده واضحة وصريحة ومبينة بشكل كامل. لما حد يكلمني ليس لديك جارد بما لديك من ملفات وسجلات، لا، انا لدي جارد بعددها وهما 700.
بيحدث جارد دولي؟
لا، ده في نقطة مهمة جدا بخلاف الجارد الدولي اللي انا هتكلم عليه. نحن لا ننقل اي مجموعة وثائق من اي مكان من جهة حكومية الا ما يكون في محضر استلام وقائمة استلام. مش معقول انت رئيس مؤسسة حكومية وعندك يعني ايه مؤسسة حكومية ولديك هذه الوثائق. يعني ايه ده نوع من التقارير اللي احنا بنخرجها من المشروع نفسه. انا هقول لحضرتك شيء، يعني لما يجي نتحدث عن هذه الوثائق، انت رئيس مؤسسة حكومية ودار الوثائق قالت لك ان لديك مجموعة من الاوراق المهمة لا يجب عليك ان تعدمها او ان تفرط فيها ويجب ان تنقل لدار الوثائق القومية. ما الذي يثبت حقك في ان هذه الاوراق نقلت الى دار الوثائق؟ لابد ان تعد لها قائمه مع محضر استلام يكون ممثلا لك موظفين وممثلين لدي موظفين وتنقل لك. كل مجموعه ارشيفيه كانت تنقل للدار، لدينا محضر استلام ولدينا الا بعض الحالات القليله واقول لك مثلها. احنا فوجئنا بنيابه شرق القاهره بتبعت لنا خطاب الحقونا تعالوا استلموا مجموعه من سجلات محكمه مصر الشرعيه ودي موجوده في مجمع التحرير في دوره مياه وهناك شخص كان يقوم بالتزوير في هذه السجلات ونريد نقلها لكم وفورا وبدون عد ولا حصر. وكتبنا وكتبوا لنا انتوا استلموها على هذا الوضع وعدوا قائمه ولما تعملوا القائمه ليها ارسلوا لنا هذه القائمه. واستلمنا فعلا هذه المجموعه وايضا عملنا لها قائمه ولدينا هي في مخزن اسمه مصر الشرعيه وله عدد من الوثائق الموجوده. ولو اقول لحضرتك عددها بالضبط، يعني مصر الشرعيه ده واقول لك رقم المخزن بتاعه 16، عدد وحدات الحفظ فيه 83، عدد الرفوف 350، عدد الوحدات عدد السجلات الموجوده فيه 27249. لكن تعال شوف مجموعه السجلات كان معظمها متهرق ومصاب بالرطوبه والعفن وكنا بنعاني. انا معي ابطال في دار الوثائق القوميه بيعملوا في بيئه لا يمكن ان تكون الارشيف. انا ذهبت شفت الارشيف الهولندي والارشيف الاسباني والتركي والبريطاني. ده مكاتبه من المكاتبات اللي هي خاصه من ايام الاستاذ سمير غريب والدكتور صلاح فضل هياتي بعده، كلها بتقولي هؤلاء الجهود يجب الناس تشكر عليها لانهم بذلوا مجهود في وقت كان صعب. لم يكن لديهم ميزانيات، لم يكن لديهم نوع من الدعم، ما كانش كانوا بيتكلموا فقط يدونا شويه اجهزه حاسب الي واحنا نعمل الفهرس. احنا عملنا مشروع مختلف. انا هقول لك شيء مهم بعد هذا، في مقارنه هتيجي ما بين ثلاث ارشيفات، الارشيف المصري والارشيفات بتاع الولايات الامريكيه والارشيف البريطاني. الارشيف البريطاني انا زرته وتقابلت مع رئيسته من ضمن وفد كان عشان نشوف التجربه بتاعتهم، وزورنا الارشيف التركي وكانت وسالناهم ماذا فعلتم لتحولوا هذا. الارشيف البريطاني بالمناسبه عنده 125 كيلو متر وثائق، الوثائق تقاس بالكيلومتر، دار الوثائق عندها لا يزيد عن 30 كيلو متر. الارشيف الهولندي عنده 115 كيلو متر، الارشيف الامريكي حسب الكلام بفروعه اللي هي الموجوده بتوصل لحوالي 200 كيلو متر.
طيب معذره يا دكتور، احنا كده التاصيل الفكري واضح تماما.
تمام.
واهميه المشروع.
تمام.
اظن انه اطمئن المشاهد الى اهميه المشروع.
تمام.
في جزء فكري اعتقد اننا لن نختلف حوله، اهميه هذا المشروع.
تمام.
والا لضاعت هذه الوثائق او اهترأت مع الوقت.
تمام.
بعوامل التعريه زي ما حضرتك تفضلت.
تمام.
بالاشاره.
تمام.
لكن يبقى جزء اقتصادي.
تمام.
لهذه المساله.
جميل.
لانه اثير في بلاغات للنائب العام خصوصا البلاغ 4221 لسنه 2011. انه تم رسو العطاء في الشركه القائمه على هذه الاعمال شركه اي بي ام وشركه الايت سوفت، وقيل انه كان في عطاءات اخرى اقل وكان يمكن تجنيب الدوله المصريه كثير من التكاليف.
تمام. بص الدولة المصرية رغم ما يمكن قال ان كان في فساد، لكن في بعض الامور اللي قد يكون يعني فيها قانونية تجعل الجميع يقلق بان هو يشارك فيه. العطاء ده تم طبقا لقانون المناقصات 89 لسنه 89 لسنه 89.
نعم.
والقانون ده موضح الامور بشكل واضح انت هتعمله ازاي. انا كنت من الناس اللي استعينوا بها في تفسير المطالب، واقول للشركات اللي حضرت، شركه كانت اسمها شركه النزهه ولم تكن لديها خبره نهائيا، شركه فوجيتسو الالمانيه مع تحالف اسمه تحالف لادس، وشركه رايا واي بي ام. شركه النزهه استبعدت لان العرض لا يرقى. شركه لادس قامت على حل انها تجيب جميع موظفينها وخبرائها واجهزه الكمبيوتر بتاعتها ومحولاتها وكل شيء وتضعها داخل الوثائق المصريه، وده لا قدر الله لو كان حصل شرز كهرباء او غيره كان ممكن يؤدي الى ما يمكن ان احنا نطلق عليه، ممكن لا ممكن يؤدي الى حرق او شيء يحطنا في ازمه. وشركه رايا وخدت اعلى الدرجات، وشركه اي بي ام تحالف، ده تحالفات متعدده، رايا وخدت اعلى الدرجات وتحالف اي بي ام، وترسى العطا على اي بي ام على رايا، ورايا اكتشفنا انها قدمت العطا متاخر ساعه. شايف المصريين بيعملوا ايه؟ مشروع
رايا شركه مصريه،
رايا شركه مصريه، رايا القبض معروفه هي، رايا بتاع عاوز نوكيا اروح له رايا يعني. المهم وكانت بتقدم حل ممتاز في هذا الموضوع. رايا دي يعني ايه عرضها كان ممتاز وكنا نتمنى، لكن لما اتاخر ساعه رفع الامر المستشار القانوني، المستشار القانوني قال تطبق اللوائح، فرسي العطا على اي بي ام، واي بي ام كانت بتقدم سوليوشنز ما كانش موجود عند اي احد، رغم رايا كانت مقدمه الحل ورقي. اي بي ام مع التحالف ده، بالمناسبه اي بي ام ده شركه، الفرع موجود ده فرع مصر اللي موجود، ما فيش واحد امريكي موجود فيه، ده واحد. اثنين عامله اتفاقيه مع الحكومه المصريه مباشره وعقد اتفاق. ثلاثة هي منفذة لمشروع الجوازات المميكنة اللي هي الجديدة اللي احنا بناخدها. أربعة معاها مشاريع مع وزارة الداخلية ومجلس الوزراء وبعض المؤسسات الكثيرة الأخرى سواء القطاع العام أو القطاع.
وضحت المسألة، وضحت
يعني الأمر.
أنا هرجع لنفس هذه النقطة بالضبط. بس عاوز أنعطف بالحوار للأستاذ الدكتور محمد صبري الدالي رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية وأستاذ التاريخ الحديث. باعتبار حضرتك أولا أكاديميا ودارسا للتاريخ ومعلما له أيضا تدرسه، ألم تستشعر شيء من الخطورة في أن يكون هناك عين غير مصرية داخل الدار، خصوصا أنه المنظمات الأمريكية دائما بينظر إليها بتشكك، في مصر حوالي 35 هيئة المعونة الأمريكية وغير المعونة الأمريكية، المنظمات والهيئات دي على نطاق واسع بينظر إليها الرأي العام بتشكك، واحنا لسه هنا في البرنامج من حوالي 3-4 اسابيع مفجرين ازمه تتعلق بشركه بيكر اند ماكنزي، ودي شركه امريكيه مشبوهه بتشتغل على الملف النوبي وما تزال تعمل داخل مصر. ففي اضطراب وتشكك دائما في وجود عنصر امريكي داخل جهه حساسه كدار الكتب والوثائق. هل حضرتك كاستاذ للتاريخ يعني ما حسيتش شيء من الريبه او الشك في ان توجد مؤسسه او شركه غير وطنية داخل الدار؟
يعني أشكر سيادتك على هذا السؤال، وإن كنت أعتقد الدكتور عبد الواحد أولى أن هو يجيب عليه، ومع هذا أنت تسألني كدارس للتاريخ أو كأستاذ في التاريخ. دعنا أولا نتناول الأمر من جانبين. نحن نعيش عصرا يسمى عصر العولمة والانفتاح، وأظننا لن نختلف على هذا الأمر، هذا من ناحية وهذه مقولة عامة وسياق عام بنسير فيه. ولكن مع هذه المقولة والدعوات الكثيرة لها علينا أن نعي تماما أننا نتحدث عن دار الوثائق بما تحويه من تراث وثائقي خاص بمصر والأمة والمنطقة، فيه أشياء من الأهمية بمكان ألا يراها أحد. وبالتالي تأكد حضرتك كما أنا تأكدت وأعلم هذا تماما، أولا كباحث طالع الكثير من الوثائق والملفات والمحافظ وغيرها من الأوعية الوثائقية الموجودة في دار الوثائق، أن هناك نظاما يحظر على يعني إتاحة كل شيء بشكل تلقائي، لا، هناك تنقية وهناك تصفية وهناك عيون موجودة. وللعلم يعني إذا تتبعنا مراحل الاطلاع في دار الوثائق، أولا من حيث تقديم الطلب وعرضه على الأمن القومي وعرضه على اللجنة العلمية ثم إلى آخره من المراحل، إذا تتبعت هذه المراحل
الحكاية دي للرأي العام يعرفها. بعض هذه المراحل بنعرض الخطوات دي على الأمن الوطني أو الأمن القومي.
لا الأمن القومي فقط فهمت.
الأمن القومي.
الأمن مخابرات. إحنا لا نتعامل مع الأمن الوطني ولا مع.
لا لا لا. لا يسمح لإنسان ما أنا أعمل رئيس إدارة مركزية ولكن إذا أردت لي كباحث أي شيء لابد أن يعرض أمري على الأمن القومي. يعني لا يسمح لأي إنسان مهما كان أن يأخذ ما يريد في أي وقت شيء في أي وقت يريد. هذه واحدة. فاطمئن من هذه الناحية. الناحية الأخرى أن النظام المتبع مع شركة IBM إذا أردت أظن من الممكن عرض خريطة توزع خريطة التوزيع في دار الوثائق والشبكة الخدمة في دار الوثائق سيتأكد لحضرتك منها تماما أن شركة IBM لا يمكنها بأي حال من الأحوال من الناحية العملية أن تحصل على أي معلومة كما أنه وارد في القانون في الترسية في العقد المبرم في الأساس هذا الأمر. هذه نواحي اطمئن لها تماما لكن أريد أيضا أن تطمئن من ناحية أخرى. أيها السادة نحن مصريون نحن يعني قولوا فينا ما شئتم ولكن تأكدوا احنا ناس مصريين تماما ودارسين لتاريخ هذا البلد ونعرف ونقدر ونحترم بل ونقدس تراثه بشكل ربما انتم لا تدركون. وبالتالي لا يمكن لأي انسان مننا بضميره العلمي او الوطني او الاخلاقي ان يفرط في اي شيء. ومن لديه اي حالة تتناقض مع ما أقول فليقدم. أنا قضيت سنة وثلاث أشهر في إدارة المخطوطات أتحدى أن يتكلم واحد عن أنني بحثت في يوم من الأيام عن الحصول على شيء من على سبيل المثال لمصلحة الخاصة. بل أنا فعلت كل ما أستطيع لحماية التراث المخطوطات اللي موجود في دار الكتب المصري في الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصري. دكتور عبد الواحد ليس دفاعا عنه لكن انا اعلم انه يعني يقضي او هذه مهمة عمره هو يعتبرها اذا لم يكن يتحدث بهذا هذه مهمة عمره التي انتدب اليها من قطر وعاد من قطر من اعارة يسيل لها لعاب الكثيرين ليتولاها عبد الواحد النبوي. لماذا؟ لانه جزء من العناصر كان ضميره الوطني. فارجو يعني من أنا أود التفرقة بين الرأي والاتهام. الرأي ربما يكون فيه قدر من الشخصنة أو الأمور الغير المبنية على دراية بالواقع الحقيقي وزي ما بقوله في المثل اللي عشط عوام وسهل جدا إنك أنت تتهم أي إنسان بأي شيء. لكن تأكدوا يعني أنا سألتني لست كمديرا لدار الوثائق ولكن كباحث أنا كباحث أدخل هذه الدار من سنة 89 منذ كنت معيدا بالجامعة متأكد تماما أنه هناك نظام موجود يحفظ لهذا الوطن ولهذه الأمة تراثه خير حفاظ. وأزعم أيضا أن ما كان موجودا في سنة 88 قد ضعفت عوامل الأمان الآن أضعافا كثيرة وتحولنا من الناحية اليدوية المانيوال إلى الناحية الرقمية التقنيات الحديثة التي يفر بها أي جميل. إنسان
هناك موجود. نظام موجود ويعني سأقف عند هذه الجملة هناك نظام موجود يحفظ هذه الوثائق ويقوم بتهيئتها للباحثين. هذا رأي الضيفين الكريمين. أستأذنكم في فاصل قصير فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة الحوار دار الكتب والوثائق حقيقة ما يدور حقيقة مشروعات الميكنة الرقمية والمسح الضوئي، حقيقة ما يعزى أو ينسب إلى تدخل أمريكي في الدار عن طريق بعض المنظمات التي يمكن أن تسرب وثائق معينة. دكتور عبد الواحد، يعني احنا لازم نتطرق لمسألة إمكانية تسريب الوثائق، لأنه بصراحة أكتر حاجة يعني خوفت المشاهدين من الحلقة الماضية مش بس مسائل الأرقام والمال العام وما نسب إلى هذا، لكن مسألة إمكانية تسريب وثيقة، لأنه يعني احنا بنقول الكلام ده وحدث يعني الكشف عن 13 طرد بريدي في المطار.
تمام.
فلما الكلام ده بيحصل مع ما قيل في الأسبوع الماضي، إذن ممكن بعض الناس تتخوف إنه ممكن وثيقة تسرب للكيان الصهيوني مثلا، يرفع علينا دعوة، يطلب بأنه يقاضينا في تعويض عن أملاك يهودية قديمة. في بعض الناس حتى المتداخلين في الحلقة الماضية قالوا أنهم لقيوا بعض هذه الوثائق تباع مع بعض الناس في أماكن في وسط البلد، أنه في عمليات تسريب لهذه الوثائق. حضرتك شايف أنه الكلام ده فيه مبالغات، ولا فيه فعلا نظام قائم على التقنية الحديثة يحول دون تسريب أي وثيقة من أي نوع؟
تمام، دعنا نفرق بين شيئين مهمين. المشروع اللي موجود حاليا ده هو مشروع إعداد قاعدة بيانات بمثابة فهرس إلكتروني للوثائق، والفهرس الإلكتروني ده قصده أنه يكون في عنوان للوثيقة وتاريخ للوثيقة ومن أنشأ الوثيقة، وده عنوان للوثيقة وليست الوثيقة نفسها. يعني هذا المشروع ليس قائما على أن تكون هناك صورة للوثيقة داخل قاعدة البيانات. المرحلة التالية أن تكون بقى الصورة مرتبطة ما بعد ذلك من خلال معمل مسح رقمي متميز تم إنشاءه داخل الدار. موضوع التأمين بالخاص بالوثائق، أول شيء مهم معمول في هذا الأمر أن هناك شبكة خاصة بقواعد البيانات ليس مسموح لأحد الاتصال. أولا الشبكة ليست متصلة بالإنترنت نهائيا، الشبكة مؤمنة من خلال شبكة داخلية فيها مجموعة سيرفرات وسويتشات وأجهزة. لا يمكن انك انت تستطيع انك انت تفتح كمبيوتر وتدخل على قاعدة بيانات الا اذا كان لك باسورد واذا كان لك يوزر نيم، وبالتالي واذا دخلت وضغطت مجرد زر او بكبسة زر كما يقول الاخوة الخليجيين، فسوف تسجل بان الدكتور حسام عقلي دخل يوم كذا الساعة كذا وفعل كذا. وعندنا امثلة، يوم سار انا جايبه حتى على الدكتور حسام الغريب لانه اشتغل في المشروع في 2007 وموجود بالساعة. يعني مثلا في 18 في 1/8/2007 الساعة 10:57 الدكتور عصام الغريب دخل على وثيقة وعدل فيها العنوان بتاعها، بعدها 58 عدل في وثيقة أخرى التاريخ وهي موجودة
في مؤشرات بيانية
كاشفة. لا يمكن إنه في حاجة اسمها اللوجل سيرفر، اللوجل سيرفر بيسجل الهواء في ذلك الوقت.
طيب أنا هرجع لنفس هذه النقطة، بس احنا معنا حد منتظر طويلا على الهاتف. معنا الدكتور حسن خليل مدرس الوثائق بجامعة القاهرة. دكتور حسن السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله، اهلا بك ومرحبا. ماذا تود ان تضيف في طاولة الحوار الساخن؟
ربنا يخليك. وانا بصراحة المداخلة بتاعتي ممكن تطول قوي، بس عايز اختصر.
لا ما ينفعش تطول، احنا محتاجين ثلاث دقائق.
يعني انا بتوجه بالتحية لحضرتك والتحية لشرفاء الباحثين الدكتور عصام الغريب والناس اللي بتدافع عن الفساد اللي موجود او بتحاول تظهر الفساد اللي موجود في دار الوثائق او المستشرة في دار كتب وثائق مصر. وبداية وبإلحاح شديد ورجاء، أنا بطالب جميع المسؤولين في هذا البلد والمهتمين بثقافته وتاريخه وتراثه أن يسارعوا في إنقاذ تراث مصر الوثائقي. بقول أن تراث مصر الوثائقي اتسرق منه واتدمر منه كتير واتسرق منه كتير وبيتعرض للمهانة في دار وثائق مصر. فبنادي بأعلى صوتكم يلي بكيتوا على المجمع العلمي وعلت حرق في المجمع العلمي، بقول أن دار وثائق مصر اللي فيها ملايين الوثائق اللي بتخص تاريخ وحضارة مصر منذ أقدم العصور منذ العصر الفاطمي إلى الآن، وناديكم وأتوسل إليكم أن تنقذوا تاريخ مصر اللي بيتعرض للدمار والمهانة في دار وثائق مصر.
دكتور حسن، هل هناك شاهد ميداني محدد أو واقعة ميدانية محددة؟
الوقائع كتير حضرتك يا دكتور.
طب نقول آخر واقعة كده نذكر بيها الرأي العام.
آخر واقعة حضرتك الرد اللي رده الأستاذ الدكتور وزير الثقافة الحالي لما كان متولي مسؤولية رئاسة هيئة دار الكتب والوثائق القومية على موضوع كان نشر الأهرام وقال إن وثائق مصر بتحفظ في أكياس القمامة. فالدكتور وكانوا طبعا نشرين صورة لأحد الأكياس اللي دار الوثائق بتشون فيها الوثائق المفتتة الممزقة وبتحفظها على الاستمداد في المخازن وخصوصا مخزن 9 وانا شاهد عيان لاني كنت شغال في الدار فتره طويله، فانا شاهد عيان ان مخزن 9 بيسموه مخزن الخاصه كان فيه اكياس، واعتقد ان هم تخلصوا منها دلوقتي، كان فيه اكياس الوثائق الممزقه والمفتته نتيجه لسوء حفظ الوثائق في مخازن دار الوثائق، واللي الدكتور صابر تفضل وقال ان دي كبسولات ميلر وعلق تعليق غير علمي، ومعرفش هل هو كان يعرف الحقيقة بس بيستغفلنا.
ده الحوار ده يا دكتور حسن، الحوار ده كان بأي تاريخ متى؟
يا فندم الحوار ده كان بتاريخ شهر 4 أعتقد، شهر 3 أو شهر 4 اللي فات أعتقد،
شهر 4 الماضي.
ما كانش رئيس دار الكتب، ما كانش رئيس دار الكتب. أنا هتكلم برضو شوية يا دكتور.
ماشي ماشي. شكرا دكتور حسن على المداخلة والإسهام. دكتور عاوز حضرتك تعقب.
يعني اسمحوا لي بس أقول شيء، ليس أنا يعني منذ حوالي أسبوعين دعيت من مباحث الآثار والتراث لفحص ضبطية عثر عليها، كان من هذه الضبطية 6 سجلات شهر عقاري. من لا يدري من الممكن أن يقول أن هذه مسروقة من دار الوثائق على سبيل المثال. وأكم من مثال لهذا، دعيت للمشاركة في فحص أحراز، هناك وثائق كثيرة وسجلات كثيرة مبعثرة في داخل مصر مسروقة من أماكن أخرى وليس من دار الوثائق، ومنها آخر نموذج أنا قمت بفحصه 6 سجلات أظنها ترجع دكتور النبوي ليكو في دار الوثائق. فأنا أريد أن أفرق بين ما يتم العثور عليه في خارج الدار وما بين ما هو موجود في الدار. أنا أطمئن أقول يعني بكل شفافية، نحن مطمئنون على ما في دار الوثائق، لكن هناك خطر على ما سرق أو ما هو كان موجودا خارج دار الوثائق، ومن هنا أظن دكتور عبد الواحد يقدر يكمل هذا.
طيب أنا بالمناسبة دكتور حسن، أنا كل احترام، هو كان بيعمل معنا في المشروع فترة طويلة من الزمن أعتقد حوالي 3 سنوات، وهو كان المشرف الفني على الأعمال، على تدريب المسؤولين عن تجميع البيانات، على وضع القواعد، كان عضو في اللجنة العلمية للمشروع، وأيضا كان هو المسؤول من قبل الشركة المراقبة جودة وأداء هذا الأمر، يعني هو كان ممثل الشركة داخل الدار في هذا الموضوع، وكان معاه مجموعة آخرين من الدكاترة المحترمين اللي هم كانوا بيعملوا هذا الموضوع.
نعم.
موضوع الصورة اللي انتوا عرضتوها الأمر فات اللي على الستاند اللي هي موجودة في كاس، أنا أتحدى أي شخص وانتوا تعالوا شوفوا فيه، ليس لدينا وثائق مصرية، ليس لدينا وثائق مصرية محفوظة في أكياس أيا كان نوعها. وما يتحدث عنه الدكتور عصام دكتور حسن غير صحيح بالمرة، إن إحنا لدينا وثائق. اللي يتكلم الصورة اللي عرضت كان فيها بعض الفتافيت اللي منقولة لبعض الوثائق الخاصة التي أهديت لدار الوثائق القومية، واتخذت الوثائق السليمة التي بها مادة علمية وفهرست وصنفت ووضعت في ملفات ولها عناوين، ولما يجي لك هري وثائق بهذا الامر اتعمل عنها تقرير علمي وعرضت على اللجنه العلميه، واللجنه العلميه التوصيه الاولى لها التخلص من هذه الفتافيت بطريقه علميه سليمه، التوصيه الثانيه ممكن انها تحفظ في دار الوثائق عل وعسى من ياتي من الاجيال ان يجمع لنا الفتافيت جنب بعضها وتكون هناك طريقه اخرى. واحنا هذه الفتافيت الصغيره الموجوده ديت دلوقتي بيصنع لها كراتين خاصه، اذا محافظ خاصه بتوضع في هذا الامر، واتحدى ان تكون. وبالمناسبه هذه الوثائق ليست من وثائق حكوميه وليست من وثائق مصريه، قد تكون تخص بعض المصريين لكنها اوراق خاصه قدمت لدار وثائق قومية، لا داعي لذكر الأشخاص أو ما يتعلقون بها لأنها قد يكون فيها مساس في بعض القضايا الحساسة.
جميل. أنا هرجع لحضرتك.
والدكتور حسن بالمناسبة يعرف أنواع هذه الوثائق.
هنرجع لنفس النقطة تانية ونوفيها، لأن مسألة تسريب الوثائق دي ما أقدرش أقفز عليها.
لا طبعا ده احنا مهم.
احنا معنا على الهاتف الدكتور محمد عزت، مطور أبحاث في مشروع تطوير إدارة أو أداء قطاعات وزارة الثقافة، اختصارا هنقول مطور ابحاث بوزاره الثقافه. دكتور محمد اهلا بك ومرحبا.
الو،
اهلا بك دكتور محمد، ولو سمحت اغلق التلفزيون واسمعني من الهاتف مباشره عشان نتجنب صدى الصوت.
انا بسمع حضرتك من الهاتف. اهلا بيك.
اتفضل.
اول حاجه انا بقول لكم السلام عليكم.
وعليكم السلام. تبارك.
بشكر حضرتك على مكالمتك الجميله دي، وبسلم على الدكتور عبد الوهاب حزب والضيف اللي معاه. وبقول له انا زعلان منك ساعه اخر مره كنت عندك في المكتب وزعلتني.
لا لا انا ما زعلتش يا محمد ابدا.
انت زعلتني والله. انا زعلان جدا من يوميها دكتور عبد الواحد.
لا انت عارف
قصد خير.
انت عارف علاقتي بيك يا
دكتور محمد. دار الوثائق وانا مش عارف ايه اللي حصل.
لا طبعا لا لا لا
أبدا. والله انا زعلان منك جدا وانا مش من يوميها زعلان لان انا كنت بتكلم في الخير وانت عارف من بعد حريق المجمع العالمي.
وانت عارف ان انا
طب دكتور محمد بس عشان كده الراي العام مش فاهم حاجه. ايه سبب هذا الزعل وايه علاقته بالموضوعات التي نطرحها الان على الطاوله؟
لا هو دكتور عبد الواحد اخ كريم يعني واحنا علاقتنا مع بعض من ساعه كنت بعمل ماجستير والماجستير بتاعه هو مشروع المكان على فكره.
تمام
جميل.
يعني المشروع بتاعه هو المشروع بتاع المكانه.
تمام.
فانا دكتور عبد الواحد كان اخ عزيز من زمان يعني وانا لسه في بدايه حياتي العلميه يعني.
وما زلت اخ عزيز
ابدا. ربنا يخليك يا دكتور عبد الواحد. هو القصه كلها انا هتكلم بس انا مش بنقد ولا حاجه. انا هوصل للحته اللي هي بتاعت الراي العام الحقيقه ان شاء الله بس بعد ما اتكلم في المهم. هو القصه كلها ان احنا الارشيف القومي عندنا دار الوثائق القوميه بيلزمها بعض التطويرات الفنيه. مش قصدي تطويرات في اشخاص او ان انا قصدي ضعيف في الاداره او كده لا يعني الفكر اللي هو نواكب بره. يعني بمعنى ايه؟ عندنا الارشيف الانجليزي مثلا دكتور عبد الواحد بيتكلم عنه ده مسؤول عن التخطيط لوثائق جميع مؤسسات الدوله من لحظه انشائها للحظه اعدامها واستلامها. فهو بيخطط المؤسسات والوزارات. احنا عايزين ده يحصل هنا مش مجرد ان انا اجمع الـ 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 الوثائق واحطها عندي.
تمام.
عشان ابقى فعلا ارشيف قومي. علاقتي ايه بالحكومه الالكترونيه؟ الكلام ده كله ده الدكتوراه بتاعتي وده اللي انا بعمله دلوقتي في وزاره الثقافه. بنعمل برنامج اداره تامين وزاره الثقافه المصريه هتكون اول مؤسسه حكوميه هيتم فيها الموضوع ده في الشرق الاوسط.
دكتور محمد على ذكر اداره التامين انا هلتقط المصطلح لان هو الحقيقه الراي العام بيحب يجيب من الاخر. هل حضرتك مطمئن بدرجة 100% انه في تأمين كامل للوثائق اللي موجودة داخل دار الكتب والوثائق ولا عندك شك او احتمال بنسبة 0.5% انه ممكن يحدث تسريب لبعض الوثائق؟
بص اقول حاجة مفيش خطة امنية بتكون محكمة في 100%. فاي اجراءات بتعمل احنا بنقول ناس بتعمل اللي عليها ولكن احنا بناخد بالاسباب. فاللي بيحصل ان هو بعد حريق المجمع العلمي عشان انا اجيب بقى من الاخر وحضرتك بتقول كان انا مطور ابحاث في مشروع تطوير اداء قطاع وزاره الثقافه المصريه الممول من وحده المساعدات الانمائيه الاودا اللي هي تبع الامم المتحده في مصر. فانا شغلتي تطوير ابحاث. فبعد حريق المجمع العلمي انا عملت فكره وخطه لتامين دار الكتب والوثائق القوميه وعملت بيها طلب وكان اللي هو حسن خلاف اللي هو ماسك قطاع مكتب الوزير اتكلم طلع لي جواب فعلا ورحت قابلت الدكتور زين عبد الهادي ساعتها كان ماسك رئيس الهيئه. الجواب كان موجه ليه ولقيته بيقول لي انا موافق وتعالى وهنقابل الدكتور عبد الواحد وحاجه زي كده. تاني يوم او بعدها بيومين رايح باخد بعرض الخطه بقول احنا هنشتغل ايه والايام اللي هنروح هناك اللي هو حسن خلاف قال لي انت مش هتروح. فقلت له طب مش هروح ايه ده المجمع العلمي محروق وانا حاسس ان انا ممكن اساعد هناك الخطط هناك كويسه بس في حاجات علميه انا ما بعتمدش في خطط اجراءات الطوارئ للوثائق خاصه الاماكن المهمه دي على الابواب ولا الكاميرات ولا اللي هو انذارات الحريق. لا في اجراءات ثانيه متعلقه بالافراد متعلقه بالوثائق اللي يتم تامينها في حاله الزلازل انا اعمل ايه في حاله الفيضانات في حاله الهجوم المسلح في حاله الحرب. يعني بنعمل خطه متكامله. فانا قلت انا هروح اعرض وجهه نظري ونسد الفراغات لو في فراغات في الحته ايه في الحته دي. فلما اتمنعت عن القصه دي انا ما سكتش فرحت يمين وشمال فقابلت دكتور.
طب معذره يا دكتور اتمنعت ليه؟ ليه اتمنعت؟
ما انا مش عارف.
أنا ما هو لازم يبقى فيه دواعي واسباب. لماذا حيلة بينك وبين اتمام هذا المشروع؟
اقسم بالله ما اعرف. انا حتى يعني انا رحت للدكتور زين وقلت له يا دكتور زين انت مش عايز تشتغل ليه؟ قال لي بص يا محمد اللي في الموضوع انا موافق روح اقعد مع دكتور عبد الواحد وقعد تعال بقى اللي انا قلت اللي هو حصل ده يعني اللي هو التفاهم اللي حصل. فانا انا انا لحد الان ما عملتش الخطه التامين والتطوير. حضرتك فاهمني ازاي؟ فانا انا في خطط بننفذها حاليا دلوقتي في وزاره الثقافه المصريه بنقول فيها يا جماعه ان هنخلي الارشيف القومي ده ممكن يبقى هو هيبقى ليه علاقه بالحكومه الالكترونيه في مشاريع كبيره بتعملها وزاره الاتصالات. الخطط دي جاهزه واقعه على التنفيذ. وزاره الاتصالات الحكومه الالكترونيه مشروعات المكانه في الشهر العقاري هنربط ده كله بدار الوثائق القوميه وهنحس فعلا ان هي مش قضيه ان انا اجمع وثائق عندي تاريخيه. لا ده انا هسيطر وهراقب وهدير وثائق الدوله كلها بجميع مؤسساتها من اصغر يعني نقطه شرطه لحد شوف ايه يعني رئاسه الوزراء هكون عارف الوثيقه
دي بتطلع منين. دكتور محمد كل ده بصيغه ما يستقبل من الزمان ان احنا ناويين نعمل ده لكن هل تضمن انه الفتره الماضيه لان ده مسار الكلام في الاسبوع الماضي وفي بعض ما رشح في الصحف والخطاب الإعلامي. هل حضرتك شايف انه في فعلا حدث تسريب لبعض الوثائق في الفترة الماضية ولا لا؟
لا انا ما اقدرش اقول كده.
ما تقدرش
انا ممكن كمان. انا ما اقدرش اقول كده لان كمان. انا مش في المكان. واللي بيتكلم بيتكلم بأدلة. انا بقول لك انا عندي افكار اتصور بيها غير الوثائق. والدكتور عبد الواحد قاعد قدام الناس قدام الرأي العام وبقول له دكتور عبد الواحد انا عايز اعمل الخطط بتاعتي اللي هتطور دار الوثائق القومية اللي هتساعد على تنفيذ قانون الوثائق الجديد. وبعتنا لكم جوابين في دار في دار الكتب والوثائق.
ولا اتصور ان الدكتور عبد الواحد يمانع في هذا.
اكيد طبعا ده كده.
اذا المسألة يمكن تلافي وحماية المكان.
انت قلت لي يا محمد الكلام ده ما انت بتقول كلام ما معناه ان انا بقول كلام فاضي وانا قلت وزعلان
وانا انا انا
خلاص. شكرا دكتور محمد على الاسهام وعلى الاضافة. اذا دكتور عبد الواحد حضرتك لا تصفق الباب دون هذه لا المقترحات.
لا انا خليني اقول الدكتور محمد.
طيب انا هستاذنك في حد معايا على الهاتف. الدكتور ايمن حجاب كبير باحثين بمركز الترميم بدار الكتب. دكتور ايمن السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازيك يا رحمة الله حضرتك.
اهلا وسهلا.
سلامي للحضور الدكتور عبد الواحد
والدكتور طارق. انا دكتور ايمن بيك
بخير. والله انا يعني انا اختصر الوقت دكتور حسام هدخل في موضوع يمكن مختلف شويه لموضوع اجهزه الترميم اللي كانت في مركز ترميم دار الوثائق. الاجهزه اللي موجوده اللي في مركز ترميم دار الوثائق. المركز ده تم افتتاحه عام 2006. تم افتتاحه عام 2006 وتم التعاقد على مجموعه من الاجهزه داخل مركز مئات الالاف من الجنيهات. وللاسف معظم هذه الاجهزه لم يعمل حتى الان. وحضرب مثال على ده
من 2006 الى الان لم يعمل ولا جهاز
ولم يقدم احصائيه يا دكتور حسام. ولم يقدم احصائيه.
طب وفي تصورك لماذا لم تعمل هذه الاجهزه حتى الان؟
اقول لحضرتك
عاوزين اقول لنا ايه الاجهزه يا دكتور ايمن.
نعم
قول لنا بس الاجهزه يا دكتور ايمن.
اقول لحضرتك الاجهزه دي يا دكتور عبد الواحد. واحد اول حاجه جهاز التصفيه الحرائق ستيشن.
صح.
اللوز الضغط الهيدروليكي ده اللي تم تصنيعه.
تمام.
في اكاديميه البحث العلمي.
الثاني
واكاديميه البحث العلمي هاش اطرابها.
لا الثاني ما انا عارف. انا عارف القصه. انا هرد اقول الجهاز الثاني.
الجهاز التصفيه الحراري اللامينيشن ضغط الهيدروليكي ده تصنيع اكاديميه البحث العلمي.
الجهاز الاخر
من 2006. مع احترامي
اكمل. انا هقول انا يعني قول لنا الاجهزه عدها لي.
اكتبه يقول واحنا نرد دفعه واحده.
يا دكتور عبد الواحد حاول النقط بتاعته هترد بعد كده.
اتفضل.
جهاز التصفير الحراري اللي هو لامينيشن لم يعمل حتى الان. ليه؟ لان اولا اكاديميه البحث العلمي ليس لها سابقه خبره في مثل هذه الاجهزه العلميه ولم تقم بعمل مثل هذه الاجهزه من قبل. ده جهاز لامينيشن ومن 2006 لحد الان لم يقدم احصائيه وهو دايما تحت الصيانه. وجرت محاولات شمال الاداره ان هو جت المواد العرب عملت عليه صيانه برضه ولم يعمل. وتم استهلاك عليه مواد خام يعني بهدف احياء الموتى ولكن لم يحصل. الجهاز زي ما هو واللي وقت كلامي ده ان تم استيراد جهاز لامينيشن تصفيح حراري اسباني وموجود عند حضرتك فين؟ في المركز.
تمام.
معطل حتى الان دلوقتي. الجهاز الثاني برضه اللي عايز اشير اليه جهاز اللي هو السكشن تيبل.
تمام.
ده موجود في معمل المعالجات الكيميائيه برضه ولم يعمل حتى الان وبرضه فضل تحت الصيانه لانه برضه تصنيع اكاديميه البحث العلمي اللي هي غير متخصصه في مثل هذه تصنيع هذه الاجهزه. وللاسف.
طب دكتور ايمن عشان بس الراي العام يفهم معانا هو هذه الاجهزه لم تعمل عن عمد ولا في عوائق داخل المكان ضاغطه على الجميع حالك بين هذه الاجهزه وبين التفعيل؟
يا دكتور حسام تم استلام هذه الاجهزه وبها عيوب ونبهنا الى ذلك.
بها عيوب؟
بها عيوب ما لانها لم تعمل حتى الان يا دكتور حسام ما بتعملش. ونصحنا المديره لا مدير عام ترميم دار الوثائق الموجود حاليا ساعتها ان هذه الاجهزه غير صالحه للعمل. وللاسف تم تخليص اسمته البحث العلمي بمستحقاتها والاجهزه دي لا تعمل. جهاز اللامينيشن وجهاز السكشن بالاضافه الى جهاز كبيره الترطيب الموجود في معمل الرق. الجهاز ده اصلا يعني ثمنه حوالي 250 الف جنيه والجهاز ده ياتي بكتالوج ولم يعمل. يمكن عمل مؤخرا بس عمل ايه؟ عمل وظيفه واحده مع ان الجهاز ليه عده وظائف. والكلام ده كان تحت سمع وبصر الدكتور رفعت هلال رئيس مركزيه دار الوثائق انذاك والدكتور صبري.
يعني حضرتك يا دكتور ايمن بتقول على ضمانتك الشخصيه انه اجهزه الترميم تقريبا كلها لا تعمل من 2006؟
لا انا قلت جهاز اللامينيشن.
جهاز محدد يعني لكن في منظومه اخرى دخلت دائره الخدمه.
واللي يدل على كده بقى حضرتك ان في تحقيق حاليا تحقيق في النيابه الاداريه خاص بالموضوع ده خاص بالاجهزه دي. وعلى فكره الكلام ده كله تم ابلاغ بيه الدكتور رفعت هلال والدكتور صالح العرب، كانوا الاثنين عندهم علم الموضوع ده، وتم تقديم لي ورقه في الرقابه الاداريه، بس للاسف الموضوع كان بحلول 10 في الرقابه الاداريه، وما زمان راح صار عليه قال ان الموضوع انتهى صلحا. انا لا اعرف كيف انتهى طالما العام صلحا. غير كده تم نقل انا والزميل ابراهيم الفخراني من ترميم دار الوثائق الى ترميم دار الكتب، بحجه ان احنا كفاءات يعني كفاءه الشغل عاليه جدا، فهو نقل في ظاهره الرحمه وفي باطنه العذاب.
يعني حضرتك بتقول ان هو نوع من الابعاد مغلف في صيغه النقل؟
طبعا. والدكتور عبد الواحد يعلم هذا.
لا بس انا جيت لقيتكم مقولين جاهزين يا ايمن، بس خلينا نتكلم.
طيب طيب في اضافات اخرى يا دكتور ايمن عشان الوقت؟
ايوه تمام.
في اضافات اخرى في حدود دقيقه واحده؟
يعني حاجه برضو يعني المخازن احنا عايزين لجنه علميه وحقيقه لتقييم المخازن في دار الكتب ودار الوثائق وصلاحيتها لاستقبال وثائق المقصودات. بهذا ما نطالب به. اما اللجنه العلميه الموجوده حاليا دلوقتي لا تخرج من الموضوع ده، عايزين لجنه محايده.
تمام.
أنا
شكرا.
انا كنت استضيف دكتور حسام لكن الوقت بقى، وشكرا ليك دكتور حسام على فهم الموضوع.
شكرا
دكتور ايمن على الاسهام والمداخله. اذا اصبح امامنا نقطتان. النقطة الأولى هل الدكتور عبد الواحد ياخد نقطة وحضرتك تاخد نقطة للتفنيد، ولا يعني في عندنا نقطة أجهزة الترميم هذه واحدة، أنه في جزء كبير من أجهزة الترميم لم يدخل الخدمة من 2006 لسبب نجهله، وفي جزء آخر يتعلق بتقييم المخازن وطريقة تخزين الوثائق والكتب والتعامل التقني الحديث معه.
طيب انا هو بيتكلم على مخازن دار الوثائق وبالتالي
هو مدار الكتب برضو نتكلم عليها. اوكي خليني مبدئيا اقول شيء. اولا ده مركز ترميم بدار الوثائق فيه 92 جهاز متعدد الوظائف وكله يعمل. انا لما جيت عملته، وبالمناسبة في بطاقة بيتم تنفيذها حاليا انه كل يوم في الصباح عندما يبدأ الموظف الجلوس على جهازه في مجموعة من الحقول يملاها، الجهاز يعمل بكفاءة، التيار مثلا متواصل حسب كل حالة بهذا الامر مسلم استمارة، بحيث ان احنا نرى ما هو اذا كان هناك اجهزة فيها خلل ام لا. لأجهزة التصفيح والسكشن تيبل وكابينة الترطيب، أجهزة جهاز التصفيح والسكشن تيبل دول فعلا تصنيع أكاديمية البحث العلمي. أكاديمية البحث العلمي عندها وحدة خاصة بتنفيذ براءات الاختراع وتنفيذ الاختراعات التي تقدمها بعض الباحثين المصريين، أو إن هم يصنعوا جهاز بيدي نفس الوظيفة التي يؤديها جهاز آخر. جهاز التصفيح ده إحنا جبنا جهاز ثمنه 900,000 جنيه. الجهاز ده تقريبا 7% و 10% من سعر الجهاز ده، والجهاز التصفيح بالمناسبة عمل في 2006 وجبنا احصائيات ليه، واللي استلموا هم نفس مركز الترميم اللي لاحوا شافوه في أكاديمية البحث العلمي بعد ما نفذوه وقالوا انه بيعمل بكفاءة وبنسبة 100% وانتقل الى الدار وعمل فترة ووقف، وعندما عرف الدكتور صابر عرب والدكتور رفعت هلال احالوا الامر الى النيابة الادارية.
فحالوا الامر للنيابه
الاداريه. انتوا بتقولوا ان احنا استلمنا والجهاز شغال، وفي زمايل بيكم بيقولوا لا الجهاز مش شغال، خلاص هي الخلاف بينكم وبين بعض. اللي استلم الجهاز فنيين من مركز الترميم، واللي اعترض على الجهاز فنيين من مركز الترميم. الدكتور صابر ليس متخصصا في اجهزه الترميم، والدكتور رفعت هلال كان في تخصص الكيمياء، فالاثنين قالوا نخرج من هذا الامر ويذهب الى جهاز التحقيق، وقدمت شكاوى في الرقابه الاداريه وقدمت شكاوى في النيابه الاداريه، وهذا الامر ما زال هناك، واحنا لسنا مسؤولين من هذا الطرف، وما تقول عليه النيابه او تقول
الموضوع ما زال ماثلا لكيف التحقيق الى الان.
بالضبط. لكن احنا جهاز التصفيح احنا عندنا جهازين تصفيح اخرين، واحد فيهم ثمنه 900,000 جنيه، ودار اشتراك سكشن تيبل نفس الوضع، استلموه وقالوا انه عليه بيعمل بكفاءه 100%، وبعد فتره زمايل لهم اشتكوا فاشتكوا بعض، فقلنا نحن لسنا طرفا في هذا النزاع. انا لما جيت وجدت في هذا النزاع وقلت طالما ان هذا النزاع داخل في القانون فيسري عليه ما يسري على القانون، وكل ان يقدم ادلته وكل ان يقدم براهينه وهذا الامر. لكن جهاز انا اقول لك شيء، دار الوثائق مركز ترميم دار الوثائق دونا عن اي مركز موجود في منطقه الشرق الاوسط وفي اوروبا يرمم وثائق لجهات عاليه الحساسيه خارج مصر وجهات سياديه لدول لا داعي لذكرها، يا ايضا يرمم وثائق ذات حساسيه عاليه لبنوك ومؤسسات اخرى لا داعي لذكرها. ماشي. لكن اذا هنتكلم عن سجل، لدينا كفاءات، لدينا ناس رائعين، في فريق عمل ممتاز بيبذل جهد ممتاز، في شويه رجاله بيعملوا بعزم وبيفهموا يعني ايه ما هي مهمه الارشيف الوطني المصري.
طيب عشان بس نطمئن الناس دكتور عبد الواحد، هل في احتماليه ان كل اجهزه الترميم دي تدخل الخدمه ونسود لباب القيل
والقال. لا هي إيه الاجهزه ده؟ هم الثلاث اجهزه من ال 92 جهاز، والجهازين دول في يمكن اصلاحهم، بس انت وصلت الحاله ايه بقى؟ دخلت الامر قانوني، وبالتالي انتظر بقى اقف الجهاز الى ان تقرر اللجان الفنيه وغيره. واذا دخل الامر في القانون فاغلق هذا الامر وانتظر ما يقرره القانون تجاه هذا. يعني احنا ما وصلناش لحل ان احنا طب ممكن نجيب شركه ممكن تصلح. طب اكاديميه البحث العلمي، وبالمناسبه اكاديميه البحث العلمي لم تصلح. انا اول ما جيت واوقفت الشيك بتاعها، كان انا توليت دراساتي في 1/9/2010، وعرفت بهذا الامر وكان لها فيها عقد صيانه واصلاح، فقلت يوقف الشيك الى ان ارى الجهاز يعمل بنفسي وان الناس ترضى عنه. وبالتالي وبالمناسبه هذه الاجهزه لها بديل، يعني مش مجرد دي الجهاز دول. يعني مثلا لديك ايه، انت بتعمل باربع اجهزه كمبيوتر، فمنهم جهاز عطلان وعليه مشكله، لكن الثلاثه الاخرين بيعمل بيهم بهذا الامر، فده يعني ما هياش مشكله. لكن في نفس الوقت انت بتعمل وبترمي، ولدينا احصائيات.
دكتور عبد الواحد، في سؤال مهم جوه النادي الان. حضرتك تقدر تقول دلوقتي امام عشرات الملايين من المشاهدين تمام. الذين يروننا داخل مصر وخارج مصر تمام. سواء في الدول العربيه او الدول الاوروبيه، لان احنا بنتكلم دلوقتي عن احشاء مصر الثقافيه.
ممتاز.
دار الكتب والوثائق دي احشاء مصر.
لا ومؤسسه نادره
300 بالزبط. سنه 400 سنه بنتكلم في تراث لا يمكن تمام. يعني
لا تراث يصل ل 1000 سنه.
في سؤال بقى مهم جدا
تمام.
هل حضرتك تقدر تقول امام الناس بقطع ويقين
تمام.
انه لم تسرب وثيقه واحده الى طرف خارجي؟
انا اقولها بكل قطع ويقين، لم تخرج وثيقه اصليه من دار الوثائق القوميه طوال الفترة السابقة من 93 حتى الآن.
من 93 حتى الآن.
اللي هي انفصال دار الكتب والوثائق وما ينهى العمل المصري للكتاب. دار الوثائق. وثيقة أصلية ليأتي ليخرج لنا على الملأ ويأتي بالدليل ويقول أنت كاذب وهذه هي الوثيقة. نحن
طب أنا ليه سؤال شخصي يعني، وأعتقد أن معظم المشاهدين وهم بيسمعوا الجزئية ده من حوار حضرتك داخلهم هذا الهاجس. يعني احنا بنعاني في مصر من البيروقراطية والروتين القميء.
تمام.
لما تكون متقدم لي عطا وعطا وعطا
تمام.
في مسألة وانا عاوز ارسي العطا على جهة وطنية هتجنبني المشكلات وتمثل لي نوع من ضغط التكلفة، وفي نفس الوقت ما تدخلش عين غريبة او حدقة غريبة داخل الدار. تمام. طب ليه ما اقدمش طلبات وافتح مثلا الوقت زمنيا لقبول العطاءات، بحيث اني اضمن في النهايه تكون في شركه مصريه وايدي مصريه تعمل داخل المكان؟ ايه اللي يخليني نوصل لهذا يعني لهذه المرحله، ويبقى في مؤسسه فورد ويبقى في شركه امريكيه ونحط نفسنا في القيل والقال ونحط المكان يعني حضرتك؟
لا
اكتب السؤال، بس احنا هنضطر نطلع بفاصل ضروري لدواعي تقنيه. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. دكتور عبد الواحد، يعني بعد الفاصل كان سؤالي بوضوح، لماذا قبلنا بهذه الوضعية ابتداء، وليه مثلا ما تكتلش من يحبون دار الكتب والوثائق ورفعنا مثلا طلب للجهات العليا؟ طب ما نمد شوية في فترة قبول العطاءات بحيث نضمن يبقى فيه مؤسسة وطنية داخل الدار، وما نخشش بقى في قصة مؤسسة فورد الأمريكية وشركة ألايت سوفت ومش عارف الدكتور محمد رضا واللي بيرتبط بصلة أعمال برجل الأعمال الهارب مجدي راسخ وكل الكلام اللي اتقال في بلاغات النائب العام. يعني من البداية ليه ما نحطش مثلا آلية ان تكون الأيدي التي تعمل وتنفذ المشروعات أيدي مصرية ما دامت قادرة؟ ايه اللي يحوجنا؟ وفي سؤال مهم يعني برضو ما جاوبناش عليه من الحلقة الماضية، ماذا تصنع مؤسسة فورد داخل دار الكتب والوثائق؟
تمام. مبدئيا اولا كل من عمل في هذا المشروع هو مصري، ولم يدخل دار الوثائق المصرية اي فرد اجنبي، ولم يشارك حتى في بناء برنامج اي فرد اجنبي. اي بي ام كما قلت في البداية هي شركة مصرية تعمل داخل مصر، طبعا في علاقة من ضمن العلاقات المالتي ناشونال بالنسبة للشركات المالتي ناشونال، وديت دخلت في اطار وفي شراكات مع حكومة مصرية، في شراكة هي مع الحكومة المصرية كما قلت، هي بتنفذ مشروع الجوازات المصرية مع وزارة الداخلية، هي بتنفذ بعض المشروعات الخاصة بالحكومة المصرية حتى مع مجلس الوزراء وغيره، وبالتالي في هذا الموضوع ليست هناك واحد غير مصري دخل دار الوثائق القومية. وكل من دخل دار الوساخ القومية تم استطلاع رأي الأمن القومي عليه، وكان لا يمكن أنه يدخل إلا بعد ما حصله على تصريح، وله حدود المكاتب الإدارية، ولم ينزل إلى الأمانات الوسائق إلا من هو ما يمكن أن نقول أنه صافي السيرة والسرير.
من الآخر نقول للمشاهدين ضامنين بنسبة 100% لم تسرب وثيقة واحدة منذ سنة 93 للجانب الأمريكي.
أنا أقول ليست هناك وثيقة أصلية خرجت من دار الوثائق القومية لأي جهة أيا كان.
جميل.
حتى رئاسة الجمهورية المصرية كمان.
جميل. أعود بالسؤال للدكتور محمد صبر الدالي. دكتور محمد، الحقيقة كان في إشارات لبعض الأمور تتعلق بالسياسة العامة داخل دار الكتب والوثائق، منها مثلا ما زعم أو ما قيل أنه بيستعان دايما بخبرات من خارج الدار، والمسألة دي بتثير حفيظة ناس من داخل الدار، يعني بيقولوا مثلا مدام عندنا كفاءات مدام عندنا طاقات لماذا يستعان بأناس من خارج دار الكتب والوثائق، سواء بقى من القوات المسلحة أو من الجهات الأكاديمية أو من الجامعات. الكلام ده أثير في بلاغات رسمية قدمت للنائب العام، يعني هذه واحدة. الأمر الثاني مسألة إيفاد بعثات للولايات المتحدة الأمريكية. حضرتك كأكاديمي مصري وطني مطمئن بنسبة 100% أن هذه البعثات التي توفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتدرب على العمل الوثائقي بعثات ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها؟
طيب، يعني حضرتك أثرت كذا قضية. أولا قضية الكفاءات، أظن عندما نتحدث في الأساس عن مصطلح كفاءات فهذا في حد ذاته يغني عن الشرح، لأنه أنت تستدعي من الخارج عندما لا يتوافر لديك من يستطيعون القيام بالعمل، أو عندما لا تتوافر فيهم مواصفات الوظيفة التي من الواجب وفقا للهيكل الوظيفي للتوصيف الوظيفي للقوانين أن يتوافر فيها مواصفات معينة. وبالتالي دلني على حالة من الحالات التي استدعي فيها رئيس هيئة. نحن نتحدث الآن عن المناصب اللي هي رئيس الهيئة ورؤساء الإدارات المركزية في الأساس، وأنا منهم والدكتور عبد الواحد منهم والدكتور صابر عرب منهم والدكتور عبد الناصر وكل الدكتور صلاح فضل الدكتور مرسي، كل هؤلاء الأسماء، هذه الأسماء هي من ضمن من تم استخدامهم من الخارج. هي ليست قضية جديدة وليست قضية محل نقد. أنا أتصور يا دكتور حسين، أتصور أنهم يتعاملون مع شخص بعينه ويبرزون عدم، يعني ان هو جاء من الخارج ولم يستطع القيام بدوره وفي اشياء محددة. لا، يعني انا لست ممن يؤيدون القول المرسل.
انا هو مش قول مرسل، هو الحقيقة عشان اكون امين، في البلاغ الذي قدم للنائب العام برقم 6299 بتاريخ 13 ابريل 2011 كان الكلام صراحة انه في عدد كبير من الرتب العسكرية عمداء ولواءات ينبثون في دار الكتب والوثائق بلا ضرورة وظيفية.
هذه الحقيقة أنا أعرف أنها سياسة دولة وليست سياسة هيئة. هذه قضية أيضا، يعني في هناك حاجة في بعض الأمور في الهيئة للاستعانة ببعض الكفاءات المعينة، وهذا يعني كما قلت شيء قديم. ومع هذا إذا من لديه اي
هم
شخصين،
هم اثنين فقط اللي هم،
يعني هم شخصين. الهيئه فيها 2000 حوالي 2200 ولا 2500، يعني بنتكلم على 2000 الى 200 الى 2500، هم شخصين مع رؤساء الادارات المركزيه.
انا قدامي في الورقه العميد فلان الفلاني
والشؤون
الماليه والاداريه، العميد فلان الفلاني لاداره المطابع، واللواء فلان الفلاني مستشار امني، اللواء فلان الفلاني لاداره مكتبه باب الخلق.
لا نهائي،
لا ليس مديرا
فقط، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية ومدير عن المطابع، وقد تقدموا من خلال إعلان واضح في الجرائد لمثلهم مثل غيرهم، وتم اختيارهم عن طريق لجنة القيادات اللي هي بتعرض عليها ملفات الجميع. وبالتالي رأهم في هؤلاء الأشخاص إن هم فعلا يستحقوا أنهم يدور هذا الأمر. ده في نقطة مهمة جدا قوي المشكلة، وده أعتقد كنت مصالحة قد تتلافها بعد ذلك، إنها خروج الكادات وخروج بعض الضباط على سن صغير في 45 و50 و55 عاما، فبيعطوهم الفرصة أنهم يتقدموا لأي إعلانات لأي جهة حكومية، وتعيين الكيادات من اول مدير عام فرئيس اداره مركزيه يتم ذلك عن طريق لجنه الكيادات. تقدم واختر، وهما اثنين فقط، هما اثنين فقط الموجودين في الهيئه، واحدهم سوف يخرج على المعاش بعد شهور قليله يعني، فما فساعتها هذا الامر. الامر المهم اللي انا كنت عاوز، معلش اسمح لي ان انا اعمله، بموضوع ايه؟ ارسال الناس للعمل الوثائق والتدريب على الوثائق. لم يحدث ان احنا حد ذهب الا الدكتور عصام الغريب، واللي ارسله للولايات المتحدة الأمريكية كان الدكتور صابر عرب في منحة تدريبية للتدريب على التاريخ الشفاهي وتوثيق التراث الشعبي أيام الدكتور مرسي. أحمد مرسي كان يرى أنه يريد أن ينشئ مركز لتوثيق التراث الشعبي بشكل كويس، وذهب الدكتور عصام الغريب لمدة 40 يوم ورجع، لكن لم يحدث. وده يجرنا لشيء أنك أنت ما جبتش عليه، اللي هو أنا ما جبتش عليه، اللي هو موضوع فورد. فورد يا صديقي العزيز وللشعب المصري جميعا يعلم أنه لم يدخل دار الوثائق القومية مسؤولا من مؤسسة فورد نهائيا. ما جاء إلينا فقط للتحدث في مشروع مهم ودوري كانت الدكتورة دينا الخواجة بنت الأستاذ أحمد الخواجة نقيب المحامين المشهور، هذا الرجل العالم في هذا، وهذا الرجل الوطني. وكانت الفكرة كتالية: دار الوثائق القومية لديها جزء مهم جدا، التوعية بالتراث وبالثقافة وما لديه، إعداد كوادر وأجيال جديدة أن تنقل الثقافة إليه. فكانت لدينا مشكلة إن من أسوان ممكن يجي دار الكتب القومية، مين ممكن يجي من مرسى مطروح، ممكن من يأتي من سيناء، فبالتالي هيتكلف كثيرا. ولذلك عرض ان يحدث تمويل ان احنا نعمل دورات تدريبيه للبحث في ادوات المعرفه وتثقيفهم واعطائهم نوع من الجرعه الثقافيه التي تؤهلهم لان يكونوا قاده وان يكونوا مستعدين ان يعملوا في هذه المؤسسه، او ان هم تؤهلهم لسوق العمل بشكل جيد.
طيب عشان انا بس الوقت بيمر،
انا عاوز شيء، انا عاوز اكد على فورد لم تدخل نهائيا نهائيا اي فرد
ليس كان لها اذرع داخل المكان
نهائي. اي واحد يطلع يقول لي فرد دخلت من ومتى وكذا،
ده بمنتهى الوضوح وببساطه كده وبعفويه الباطن البطيء، هل يمكن الاستغناء عن خدمات مؤسسه فرد؟
ما عندناش فرد اصلا. ما فيش ليست هناك فرد في دار الوثائق، ليست هناك فرد في الهيئه العامه لدار الكتب والوثائق القوميه. كل الموضوع انها قدمت تمويلا لتدريب شباب مصري على البحث في ادوات المعرفه، وكان هذا الامر بانك انت بتجيب مجموعه من الرموز: الدكتور احمد مرسي، الدكتور صلاح فضل، المستشار طارق البشري، عمرو الشبكي، مجموعه من المتخصصين، الدكتور حسن خليل نفسه اللي كان تحدث كان موجود كان في فورد، المجموعه الدكتور عماد ابو غازي، مجموعه من المثقفين، دكتور حمدي حسن في الاعلام، كل هؤلاء الاشخاص كانوا بيكونوا بماذا؟ محاضرات توعيه لهؤلاء الشباب. ومعايا اوراق انت تعرف من ضمن الاشياء المهمه خرجت لنا افكار رائعه، كان من ضمنها كيف يمكن ان تنشر الوعي الخاص بدار الوثائق، دار الكتب والوثائق القومي. قدموا لنا رؤيه للقانون بتاع دار الوثائق كيف يمكن يعمل، قدموا لنا مشاريع ازاي انك انت تطور الخدمه داخل هذه المؤسسات. وبالمناسبه في على صفحات الفيسبوك
نوع من الطمانه يعني دمان. فعليا دور مؤسسه فورد ليس موجودا،
مفيش فورد نهائي، ليست هناك فورد.
طيب ندخل بقى
حد يقول لي
ان احنا عندنا خمس دقائق.
اريد ان اضيف فقط هنا، نحن مؤسسه قومية، هناك لنا ضرورة ملحة للاحتكاك مع الآخر، فلا تمنعونا من الاحتكاك مع الآخر فيما يفيد الهيئة والوطن وما لا يضر في الوقت نفسه. الاحتكاك مع، لا يمكن أن أتحدث عن قطيعة مع الآخرين وأنا مؤسسة ثقافية، سواء في تدريب أو تمويل أو مؤتمر أو أي شيء. يعني إذا أخذ الأمر بهذه الزاوية الضيقة فقط
في ما لا يمثل أمن القوم،
بالطبع نحن جميل. مدركون هذا تماما.
أنا هرجع لهذه النقطة، بس إحنا معنا الدكتور سميح عبد القادر أستاذ السموم البيئية بالمركز القومي للبحوث. دكتور سميح، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني لم يعد لدينا وقت كثير، يريد في حدود دقيقتين ماذا تود أن تضيف للحوار المعروض الآن على طاولة البحث؟
والله أنا أولا بحييكم على هذا الحوار، وأنا يسعدني أن أنا اتفرجت عليه، وفي البداية بمسي على الدكتور عبد الواحد والدكتور محمد صبري الزقلي وعلى سيادتك.
أهلا وسهلا.
أنا يمكن بس في أول الحوار، وهي النقطة اللي تهمني، انت تعرضت لموضوع الفورمالين او استخدام الفورمالين
بالضبط.
وانا عاوز لان انا استاذ علم السموم البيئيه رئيس اللجنه القوميه للسميات باكاديميه البحث العلمي الخبير بالاتحاد الدولي للسميات. فعندما يتكلم المتخصصين يجب ان الباقيين يستمعوا. كل شويه تصار زوبعه على ان كنتم بتستخدموا ماده محظوره وماده ما اعرفش ايه. جميع الاطباء بيستخدموا الفورمالين في حفظ الانسجه، والماده خطورتها تتوقف على ان الفورمالين بالذات على الاستنشاق وعلى تلامس بالجلد. فاذا كنا اذا كان هناك تصغير لكتاب في حيز مغلق زي ناقوس صغير ازاز او حاجه ثم يتبعه تهويه، فما هي الخطوره التي تمتد الى الشخص؟ ثانيا احنا بنقول احنا مع البدائل الاكثر مامونيه، ولكن عندما اضطرت الظروف الى احنا بنشتغل بموضوع الريسك بينيفيت المنافع والاضرار. النهارده الدي دي تي صرح باستخدامه في 20 دوله افريقيه لان هناك طفل يموت كل 30 ثانيه بسبب ناموسه الانوفيلس جامبيا. فاذا كان
هو دكتور سميح عفوا هو ما اثير على الطاوله في الحلقه الماضيه انه في 2 موظفين اصيب بالسرطان.
لم يحدث
يا فندم هذا موضوع كل حاجه يتم فيها بالسرطان. انا بكره عندي مواجهه ليؤخذ رايي العلمي في قضيه كبيره جدا تهم كل المواطنين، وسوف اقول رايي العلمي بكل صراحه. كل الناس تفهم يقول لك سرطان، في اخطر من السرطان، في تاثيرات الهرمونيه، في اخطر من السرطان له علاج. اما عندما يولد طفل مشوه فما هو العلاج له؟
طيب الا توجد يا دكتور يعني الا توجد بدائل لهذا الفورمالين ونريح الراي العام ونخرج من القيل والقال؟
طبعا علمي يقين ان هناك بدائل تدرس وهناك مواد طبيعيه تستخدم وهناك ماده الثايمول وخلافه هناك، لكن عند الاضطرار عندما تجد ان هذا المخطوط قيم وسوف يذهب عليك هباء اذا تركته بسبب الفطريات او بسبب الاعفان فابدا ان تتدخل لكي تنقذه. من المسؤول اذا اهدر هذا الكتاب وضاعت ذاكره الامه؟ اذا كنت تستخدم الفورمالين هنا تحت بروكوشنز معينه فلا ضرار. وهذا
يعني حضرتك بتقول انه ماده الفورمالين بتستخدم في المنسوب الامن الذي لا يسبب ضررا لاحد؟
طبعا.
طيب شكرا دكتور سميح، شكرا دكتور سميح على الاسهام. ما فيش وقت كثير دكتور محمد صبري،
يعني
ماذا تود؟
ارجوك لانه هذا موضوع مهم جدا وكثر الجدل فيه، وانا احيي دكتور سميح على كلمه على الكثير مما قاله، لكن في بدايه حديثه تكلم عن التخصص. نحن يا سيدي ولكل المشاهدين، نحن لا ندعي التخصص والعلم بكل شيء، ولذلك لدينا لجان علمية في كل شيء في الهيئة كلها، هي التي تدير الأمور الفنية التي فيها أي شيء يكون خطر على المقتنيات أو على الأفراد أو على أي شيء. عندنا لجنة علمية من كفاءات محترمة جدا في مجالات عديدة في قضايا الترميم. هذه اللجنة وتحت إشرافها وبموافقتها، وأنا مع الكثير من التقارير التي كتبوها من سنوات طويلة، هؤلاء الناس لا يتحدثوا الآن فقط، هذه القضية تناقش كل مرحلة. فأنا يعني هنا يترك الأمر للمتخصصين، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الذي يتحدث عن مخاطر الفورمالين أرجو أن يكون متخصص، لأنه المتخصصين أنفسهم والذين يقومون بهذه الأعمال في المركز، لدي هذه مذكرة ممن يقومون في العمل في الميكروبولوجي في المعمل نفسه الذين يتعاملون مع الفورمالين ويرفضون مما قيل، لأنه الكلام بأن في 3 أشخاص ماتوا أو في شخص مات هذه جناية. أرجو يعني أنا أسأل من قال بها، لماذا سكت كل هذه السنوات عن هذا الأمر؟ أنا أنت مقصر لو كنت متأكدا من أن هناك شخص توفي. الأمر الثاني أن حقيقة الأمر أن كل شخص توفي لسبب مختلف، والذي توفي وذكر اسمه يا سيدي هو يعمل في معمل الميكروفيلم ولا علاقة له تماما. الأمر الثالث أن هناك ضوابط تستطيع، أتمنى أن تكون الشاشة قد عرضتها، هناك ضوابط لكل شيء. نحن لا نسقي العاملين الفورمالين ولا يعني لا تعاطوه بأي شكل من الأشكال، ولكن هناك ضوابط، والفورمالين من الممكن بعد دقائق احنا بنديهم يعني هو بيتعمل بخار، ومع هذا بدل الدقائق بنعمله الخميس اخر النهار، ويبقى في الخميس والجمعه والسبت والحد اجازه، وباحتياطات
في فصل زمني
بالضبط، وفي احتياطات صحيه والناس هؤلاء الناس متخصصين، كيف ياتي غير المتخصص ويفتي ويتهم بامور لو ثبتت صحتها لا يعني استحققت انا وغيري الشنق، كيف نتسبب في هذا؟ ومع هذا أريد أن أضيف أولا أن لدى الهيئة تراث ضخم، عشرات الملايين بل مئات الملايين من الوثائق والمخطوطات والكتب والدوريات إلى آخر، كيف نحفظ هذا بالفاكيوم الذي يقولون به؟ نحن نحتاج إلى مئات الملايين حتى نقوم
باستخدام
هذه واحد
برضو.
الأمر الثاني
يعني هل فعلا أنتوا دلوقتي عملتوا مثلا ما يشبه لجان أو اجتماعات
طبعاً
للاستعادة ببدائل ونخرج
طبعا من لدينا هنا أطمئنك أيضا هناك أبحاث تدور منذ وفي معمل الترميم عندنا في ناس باحثين، لأنه لدينا متخصصين بيقوموا بأبحاث على النباتات الطبيعية والمقاومة الطبيعية بدلا من استخدام الكيماويات، ولكن إلى أن يحدث هذا هل كما قال دكتور سميح نبقي التراث هكذا ليضيع ويصبح في أعناقنا أم نحافظ عليه بهذه الشكل؟
يعني أنا تقريبا نفد الوقت السليم. بس في حدود نصف دقيقة
طبعاً.
دكتور عبد الواحد نبوي احنا عاوزين نطمن الناس في جزئية الجرد
تمام. جميل.
الكتب ليست محفوظة بشكل عشوائي، وإن ما فيش حاجة اسمها النقل لعين الصيرة دون أن يحدث جرد من الأصل. طيب. يعني القصة دي في حدود نصف دقيقة لأننا خلاص نفد الوقت.
طيب. نصف دقيقة في ثلاث نقاط هنا سريعا. من يتحدث عن الفورمالين لم يستخدم الفورمالين بنفسه ولم يقم هو بالتعقيم ولا بهذه العمليات. يعني اللي بيشككوا في الفورمالين هو الناس اللي بيقوموا كل يوم. أنا يوم الخميس كان عندنا تعقيم لثلاث آلاف ملف جاي لنا من جهات حكومية مختلفة، كنا بنعقمها قبل أن توضع في مخازنها، وهما كاتبين تقرير أن هذا الفورمالين ليس ضال، وإحنا بنستخدم الأساليب السليمة التي تقينا من أي أمراض أو من أي أضرار.
النقطة
الثانية. النقطة الثانية فيما يتعلق بالجرد ونقل عين السير. أولا إحنا لدينا جرد حقيقي وواقعي كل المخازن، ويمكن تعرض على الشاشة إحنا كل مخزن على الرف على الستاند فيه إيه. الأمر الآخر لن ينقل إلى عين السيرة إلا بخطة علمية مؤمنة من أساتذة في القانون وفي الوثائق وفي التاريخ ومن خلال لجنة علمية سليمة، وسوف ترسل لإقرارها من مجلس الوزراء. نحن استوردنا مكانتين خاصتين للتجهيز لهذا الأمر، مكنة خاصة بالكلينينج أن تنظف السجلات والملفات، والتانية للفاكيوم أن يتم عمل عملية فاكيوم لها فغلقها في أكياس مغلقة ثم بعد ذلك تستخدم الشاخير. أنا سوف نخص قناة الناس بالإجراءات بعد أن تقر هذه الإجراءات من مجلس الوزراء، وكيف يتم عملية النقل. النقل سوف يتم
وهتسمح لكاميرات الناس تصور
أنا أقول لك شيئا، النقل سوف يتم تصويره فيديو من أول دار وسائل حتى مبنى
هنا أريد
الكلمة الأخيرة
أريد أن أقول برجاء انتبهوا أيضا إلى ما يضم يوميا وشهريا وسنويا إلى دار الكتب ودار الوثائق من وثائق لا يوجد ما يفقد، بل هناك ما يضم ولا ينتبه إليه. وأرجو ألا نهيل التراب على من سبقوا، يعني لأن كل إنسان تولى المسؤولية في هذه الدار قام بجهد كبير. أرجو لأي سبب شخصي أو غير شخصي ألا ندخل الشخصي مع غير الشخصي والعلم مع غير العلم والاتهام المرسل مع الحقائق الموثقة. فكل من تولوا الهيئة منذ البداية وحتى الآن أضافوا إليها
أنا كده تجاوزت الوقت تماما يعني ربع دقيقة
ده ربع دقيقة. أولا أنا أشكر كثيرا طبعا قناة الناس وحضرتك، لكن الشكر الكبير والمهم لكل العاملين بالهيئة العامة لدار الوثائق القومية. ناس أبطال بيعملوا في بيئة لا تتخيل مدى الضغط اللي عليهم، الجو الموجود فيه، المشاحنات. الأمر الآخر إن هم نفسهم بيعملوا ورواتبهم قليلة جدا بالنسبة لمن يعمل في المكتبة الوطنية في أي مكان في العالم والأرشيف الوطني في أي مكان في العالم. الأرقام خرافية ما بين الخارج.
هؤلاء هل كده بتنضم لائتلافات السائلين بالمطالبة برفع الرواتب؟
هؤلاء هذا مطلب أنا هؤلاء الأشخاص، ولدي مجموعة من الشباب بيعملوا معانا في هذا المشروع. لا تتخيل. ما يقدم لهم من اموال ما نعطيهم ما يسويش مجرد بدل انتقال، لكن عندهم صبر ومصابره على ان يحافظوا على هذه المؤسسه وهذا الدار وهذا المشروع وان يفتخروا به. لنعمل شيء
يعني حق علينا ان نحيي بالفعل هؤلاء الناس.
يعني انا نفذ الوقت تقريبا، لكن في نهايه هذه الحلقه بتوجه بشكر خالص للاستاذ الدكتور محمد صبري الدالي رئيس الاداره المركزيه للمراكز العلمية وأستاذ التاريخ الحديث، شكرا جزيلا لحضرتك. بتوجه بشكر خالص للأستاذ الدكتور عبد الواحد النبوي مدير الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، شكرا لحضرتك،
شكرا جزيلا
على المشاركة والتوضيح. يعني دائما زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل منكم قاضيا فقد ذبح بغير سكين. لابد أن نسمع وجهتي النظر، وقد سمعنا وجهتي النظر. برنامج الدرع لا يعقب ولا يعلق، لأنه الحلقتين أمام الرأي العام. وهنا نقول: استفت قلبك، عرضنا المستندات، عرضنا الردود من كل الأطراف، وما تزال الملفات مفتوحة إذا ظهرت حقائق جديدة، وسنتابع تطورات الموضوع مع الأطراف المعنية. لكن بيقين مهم جدا أن نفهم أن أجواء الحريات الجديدة في مصر شيء لم نعتده كثيرا، لكن نحن بمباشرة التجربة سنعتاد هذا الأمر، وسنعتاد أن هناك كيانات ستطالب بحقها دائما، وسنعتاد أن هناك إعادة هيكلة لكل الأماكن بما فيها وزارة الثقافة. في كل الأحوال تبقى القضية معروضة أمام الرأي العام، ومرة أخرى لا أتدخل لا بتعقيب ولا بتعليق، وأقول: استفت قلبك وقد سمعت وجهتي النظر. بتوجه بالشكر للضيفين مرة أخرى، وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على خير نلتقي في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.